قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد بعد فعدنا فإذا على بابه ستر فيه صورة. قال: فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب؟ قال: وحدثنا أبو الطاهر ساق السند إلى زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بسر عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر: فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير. فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال: إنه قال: إلا رقما في ثوب. ألم تسمعه؟ قلت: لا. قال: بلى، قد ذكر ذلك. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. قال: فأتيت عائشة فقلت: إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ فقالت: لا، ولكن سأحدثكم ما رأيته. فعل: رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه، وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت: فقطعنا منه إسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي. ما زال الكلام على باب التصاوير، والكلام على التصاوير قد سبق في الدرس الماضي، وعلمنا أن قضية التصاوير من مصائب آخر الزمان، ومن الأمور التي قد يعسر الانفكاك عنها، ولا أريد أن أطيل الكلام في هذه النقطة، وإنما أريد أن أوجه الأنظار إلى أن الصورة التي تحل فيها الروح لا تجوز مطلقا، أما الصورة التي لا تحل فيها الروح كصور الأنهار والأشجار والبحار والمساجد وجمال الطبيعة وما إلى ذلك فلا مانع من فعله. أفتى بذلك الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أما أي صورة سواء كانت تمثالا أو كانت على ورق أو كانت على ثوب فإن حديث صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على عدم جواز ذلك، وإذا قال النبي قولا فلا قول لأحد مع قول رسول الله، لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الله تعالى يعذب الذين يصورون يوم القيامة، ويأمرهم الله تبارك وتعالى بأن ينفخوا فيما صوروا الروح، وليسوا بفاعل ذلك. وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ المصورون. إذا ماذا نصنع ونحن نعيش في القرن العشرين ونضطر إلى بعض الصور؟ الجواز لا بد أن تكون فيه صورة، البطاقة الشخصية، الدفتر العائلي، بطاقتك في عملك، بطاقتك في بلدك، لا بد أن تكون فيها الصورة. ماذا نعمل؟ الجواب: نعمل كما عمل أبو أيوب، نفعل ونستغفر الله. الجواز، البطاقة، الأمر الضروري، ولا شك أن الصورة اليوم على البطاقة والجواز وعلى حفيظة النفوس وعلى ما يبدي شخصية المرء أمر لازم لا بد منه، كما قال أمير المؤمنين، كما قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أحكام على قدر ما أحدثوا من الفجور. إذن الصورة الضرورية تفعل ونعتقد بأنها حرام، ونسأل الله أن يتوب علينا. أبو أيوب الأنصاري روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستدبر القبلة بغائط أو بول، يعني إذا قضيت حاجتك لا تستقبلن القبلة ببول ولا غائط، ولا تستدبرن القبلة، تستقبل بيت المقدس بغائط أو بول تعظيما لهاتين القبلتين. قال أبو أيوب: فذهبنا إلى الشام ووجدنا مراحيض مستقبلة بيت المقدس، فكنا ننحرف ونستغفر الله. فنحن ننحرف ونستغفر الله. وأريد أن أنبه على قضايا بسيطة بالله عليك. أمن الضرورة أن أتصور وأذهب إلى جبل أحد أو إلى مسجد قباء لتأخذ صورتي تذكار؟ هل عملت أنت هذا للخلق أم أنك عملته لله تعالى؟ لو قال الناس إنك زائر أو قال الناس إنك حاج ولم يتقبل الله تعالى منك، والله لا يجزيك هذا الأمر شيئا. ليس من الضرورة أن أتصور تأخذ صورتي وصورة زوجي ليلة عقد النكاح أو ليلة الدخول، وأجعل صورتي قائمة وصورة امرأتي كذلك، وأجعلها في مجلس الاستقبال حتى إذا أتى الزوار هذه صورتي وهذه صورة امرأتي ليلة العرس. بالله عليكم، أهذه ضرورة من الضرورات؟ ليست بضرورة من الضرورات، ولكن ما يتعلق بالأمور الهامة الضرورية نفعلها ونستغفر الله تبارك وتعالى. أمن الضرورة أيها الإخوان أنني آتي إلى الكعبة أو آتي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أنني أطلب مصور يأتي يصورني وأنا أصلي في محراب النبي أو محراب السليماني أو العثماني؟ أهذا من الضرورة في شيء؟ لا والله، فعلينا أن نتقي الله. والله تعالى أباح لنا أن نصور ما شئنا من هذه الطبيعة. صور السماء والأرض والجبال والأنهار والأشجار، وصور ما تريد مما لا تحل فيه الروح. أما ما تحل فيه الروح فإذا كان المرء مستعدا للحوار مع الله تعالى يوم القيامة فليفعل. وقد قال الله، قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. كلمة نهائية: من العلماء من يقول الصورة إذا لم تكن تمثال، الصورة إذا كانت على ورق، الصورة إذا كانت على رق، على رقم، على ثوب، جائزة ولا تعتبر صورة. الصورة الفوتوغرافية اليوم لا تعتبر صورة. الجواب على ذلك: الله لا يحتال عليه، الله مطلع لا تخفى عليه خافية. بالله عليك أيها الأخ،
هذه آلة التصوير عندي، أريد أن أصور إنسان زيد وعمر وبكر وخالد، هذا الجهاز موجود عندي. أنا إذا وضعت هذا الجهاز هنا أيتحرك؟ أينقل؟ أيصور؟ ما لم أخذ الجهاز وما لم أضغط وما لم أعمل؟ إذن أنت تسمي هذه آلة تصوير، فهي آلة تصوير، ولا تشبه آلة التصوير بوقوف المرء على نهر أو وقوف المرء على في ظل، لا. إذن التصوير حرام، التصوير حرام، سواء كان على رق أو كان على ورق أو كان على ثوب أو كان تمثال أو كان، ما دام أن الروح ستحل فيه إن يعلم أن الله تعالى سيعذبه، يعذبه ويعذبه أشد العذاب، ويقال له يوم القيامة أحيوا ما خلقتم وليس بفاعل. قد يقول لي قائل ما لنا نرى طلاب العلم في المساجد وفي الإذاعات التصوير حرام، التصوير حرام، التصوير حرام، والناس قد وصلوا إلى الفضاء ورقوا وذهبوا ونزلوا على المريخ وعلى القمر ونحن ما زلنا في المساجد، التصوير حرام، التصوير حرام. الجواب، الجواب من لازم شهادة أن محمد رسول الله. إذا كنت أنا أعتقد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من لازم الشهادة والإيمان به تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا كنت موقن بأن الله بعث هذا محمدا صلوات الله وسلامه عليه وهو صادق لا يدعونا إلا إلى ما يأمر الله به، فإن صاحب هذا القبر قد قال لعن الله المصورين، لعن الله المصورين، لعن الله المصورين. إذن نحن من لازم إيماننا بصاحب هذا القبر أننا كلما صح عنه يجب علينا أن نعتقده ويجب علينا أن ننتهي عنه. فإذا فعلنا لا نعتقد أنه حلال، ولكن نقول هذا الأمر حرام ونحن قد فعلنا هذا الفعل وفيه مخالفة لسيد الخلق، ونستغفر الله من ذلك. أما أن يقال حلال أو يقال حرام، فالله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. من الذي يوحى إليه؟ الذي يوحى إليه جاجرين، شكسبير، إفلاطون، بسمارك؟ الذي يوحى إليه من؟ الذي يوحى إليه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي أمر الله تعالى الخلق إن كانوا مؤمنين أن يتبعوه وأن يؤمنوا به وأن يأخذوا أقواله ويعملوا بأفعاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما إن أردت أن تصور مسجد، قمر، سماء، أرض، جبال، مناظر، افعل، ولا شيء عليك في ذلك. وقد ذكر لنا الإمام مسلم في هذا الباب أحاديث كثيرة، أولها حديث عائشة. خلاصة حديث عائشة: جبريل وعد رسول الله أن يأتيه في ساعة، وإذا بجبريل تخلف ولم يأتي جبريل في الوقت المحدد، فسأل النبي عن السبب، وبعد ذلك تذكر بعدما أمر أن ينظر في البيت وإذا بجر كلب، كلب صغير تحت السرير، أمر النبي بإخراجه فأخرج الكلب، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينضح في موضع الكلب ماء فنضح، وإذا بجبريل يأتي: ما حبسك عنا؟ لم لم تأتي؟ قال له جبريل: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة، الكلب نجس، من أنواع الكلاب شياطين، الكلب الأسود شيطان، الصورة فيها مضاهاة لخلق الله، فيها تشبه بخلق الله. أول ذنب وقع في الأرض وأول شرك وقع في الأرض بسبب التصاوير، أقوام صالحون على عهد نوح عليه السلام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، مات هؤلاء الصالحون. أتى الشيطان إلى أقوامهم قال انصبوا في مجالسهم أنصاب، اعملوا صور هؤلاء القوم، فعملوا صور هؤلاء القوم. الجيل الذي كان يعلم انقرض. جاء الشيطان بعد ذلك وقال للذي للجيل الآخر آباؤكم ما صوروا هذه الصور إلا لأنهم كانوا يعبدونها من دون الله فعبدت من دون الله، وبعث الله نوحا لأجل هذا الغرض. وظل نوح عليه الصلاة والسلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عام يدعوهم إلى عبادة الله، لم يطيعوا، لم يأتمروا، لم يفعلوا بسبب هذه الصور. وأنا أناشدك الله، لو دخلت أنا وأنت مسجد وإذا في قبلة المسجد صورة شخص يظهر عليه الصلاح والتقوى، الوجه ممتلئ، اللحية تملأ الصدر، عمامة كبيرة، جبة كبيرة، في قبلة المسجد، من هذا؟ صورة من هذا؟ قالوا هذه صورة الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، هذه صورة صحابي، هذه صورة ولي من أولياء الله، هذه صورة ملك من ملائكة الله. أسألك الله الذي رفع السماء بغير عمد، أتبقى طبيعي على وضعك أم أنك تجل هذه الصورة لأنها صورة صالح ولي تقي؟ فيخشى على المرء من هذا الباب. ولذا نهى النبي عن الصور وعن التصوير، أقول إلا لضرورة، ما كان لضرورة لا بأس به. فجبل ملائكة الله لا تدخل أي بيت فيه كلب أو صورة، هكذا قال رسول الله، بيوتنا لا تدخلها الملائكة. الكلاب موجودة، الصور موجودة، الصور المجسمة أو الصورة التي على الورق أو الصورة التي على الجدار أو الصورة التي على القماش، معززة مكرمة مرفوعة، ملائكة الله لا تدخل. وملائكة الله تعالى لا تدخل في دورنا، لأن الدور يا أخي غالبها من الصباح إلى المساء أغاني، موسيقى شرقية وغربية من الصباح الباكر، وإذا بالمسجل ما اكتفينا بأغاني عربية، لا نريد أغاني أيضا أجنبية إنجليزية ودربكة، والبيت يضج من أوله إلى آخره. ملائكة الله تذهب. إن كان قرآن ذكر الرحمن ملائكة الله معنا، وأما إذا كان على هذا الحال المزري الذي عليه غالبنا اليوم، فاعلموا أيها الإخوان أن بركة الله تعالى تنزع، وأن رحمة الله تعالى تنزع، وأن الملائكة الذين يستغفرون لنا يولون الأدبار، ملائكة الله تعالى أطهار أخيار أبرار، يسبحون الله تعالى ليل نهار، لا يفترون، يحضرون مجالس العلم، مجالس الذكر. من صلى في مسجد وجلس الملائكة تستغفر له اللهم اغفر له، اللهم ارحم. فإذا ما عملنا أعمال تبعد ملائكة الله عنا، لا تجد في بيوتنا بركة، ولا في نسائنا بركة، ولا في أموالنا بركة، ولا في أولادنا بركة. وسبب ذلك البعد عن الله تبارك وتعالى. والله تعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الشياطين معنا ليل نهار، لا ذكر الله، لا طاعة لله، لا استقامة على أمر الله. اسمحوا لي يا إخواننا، أقول مسلمون باللسان، مسلمون بالهوية، مسلمون بالجنسية. لو سألت أحدنا ما تعريف الإسلام، ما هو الإسلام؟ أنا أقول إنني مسلم، ما هو الإسلام؟ ما تعريفه؟ كم أركان الإسلام؟ الإسلام له أركان وقواعد ينبني عليها. كم هي؟ كم أركان الإيمان؟ كم أركان الإحسان؟ حديث جبريل الطويل اشتمل على هذه الأشياء: الإسلام، الإيمان، الإحسان. ونحن لا نعلم حديث جبريل، وما قرأنا حديث جبريل لا في المعاهد ولا في الكليات ولا في الجامعات ولا 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 ولا. إنما نحن مسلمون بالاسم فقط. أركان الصلاة، أركان الوضوء، فرائض الوضوء، مبطلات الصلاة، ما هي؟ كم هي؟ أنا ماني من رجال الدين، والحمد لله رب العالمين، هذا لا يسلم عند الله. ولذا يا إخوان ينبغي لنا أن نتعرض لنفحات الله، أن نتقرب إلى الله، أن نعتاد المساجد، أن نسمع ذكر الله، أن نسمع أقوال أهل العلم، أن نحرص على أن نعمل بما جاء به سيد الخلق. كلما سمعنا أن هذا الأمر منفر، الله لا يرضى عنه، نحاول أن نبتعد عنه. من ذلك البيت الذي فيه صورة، البيت الذي فيه كلب. فإن البيت الذي فيه صورة، البيت الذي فيه الكلب، ملائكة الرحمة، ملائكة التبريك، التبريك، ملائكة الاستغفار لا يدخلونه، ولكن تدخل ملائكة الحفظة الذين يسجلون. ما نقترف، ما نعمل، وما أكثر ما نقترف ونعمل. مجالسنا مجالس لا يتقرب فيها إلى الله إلا ما شاء الله، وملائكة الله تعالى معنا، حفظ كتب ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد، كاتب للحسنات وكاتب للسيئات. الألفاظ التي نتلفظ: يا لوح، يا خشبة، يا زاني الأبعد، يا ابن الزاني، يا مجرم، أنا لا أفعل كذا وأفعل كذا، اذهب إلى المسجد صلي تدخل الجنة، أنا لا أفعل كذا ولو نزل الرب من السماء، اذهب يا ملعون الأبعد، لعن الله كذا، لعن الله كذا. يكتب، يعرض يوم القيامة، اليوم الذي لا تخفى فيه على الله خافية، تتطاير الصحف عندما يبعث الله الخلائق. والله جل وعلا سيبعث الخلائق. الله جل وعلا جعلنا في هذه الدنيا عارية لمدة محدودة، بعد ذلك نعود إليه، بعد ذلك ندخل في المقابر، وبعد مضي المدة التي شاء الله يبعثنا الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا يؤمر ولا ينهم. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. الله يبعث الخلائق يوم القيامة ويجمع الله تعالى الخلائق في صعيد واحد، وينزل الله تعالى ملائكة السماوات السبع يحيطون بالخلق، وينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله، ويأمر الله تعالى بتطاير الصحف، فكل منا يأخذ صحيفته. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لهذا يا أخي، ملائكة الله تعالى معنا، كتب حفظ، الكتب والحفظة لا يبرحون، لا بد أن يكتبوا. لا يقول قائل أنا آتي بكلب وأنا آتي بصورة حتى ملائكة الله تعالى لا تسجل علي، لا والله يسجلون. وإنما النوع الآخر من الملائكة، النوع الآخر نوع البركة، التبريك، الاستغفار، هؤلاء هم الذين يذهبون وينصرفون. دل على حديث عائشة أيضا حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وحديث ميمونة جاء مفسرا لحديث عائشة. ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، رأت النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام وهو واجم مكروب يفكر في شيء متضايق، بدا الحزن على وجهه، لاحظت ذلك، ومن حرصها وملاحظتها ورغبتها في أن يكون النبي قرير العين كلمت رسول الله. يا رسول الله اسمع الحديث، يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله إن جبريل أتاني، إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني، ما تأخر جبريل إلا لشيء. فظل رسول الله يومه على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا، تحت عمود للسرير، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح موضع الكلب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما جاء جبريل لقد وعدتني أن تلقاني البارحة، قال أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة، هذا الذي حالنا وهذا الذي منعني من آتي. الذي روى هذا الحديث ميمونة غير عائشة، ميمونة الهلالية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوج النبي. ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما كان اسمها ميمونة، ولكن اسمها برة. فلما تزوجها رسول الله غير النبي الاسم وقال لها ميمونة، وهذا من عادة رسول الله، الاسم الذي فيه تظاهر بالبر والتقوى والصلاح وفيه غلو أو اسم سيء كريه يغيره رسول الله. جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان اسمها برة، فسماها رسول الله جويرية، جويرية أنت جويرية، هذه برة بنت الحارث ابن أبي ضرار، وقعت في سبي في غزوة المريسيع، وبعد ذلك اصطفاها النبي واعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. لما تزوجها رسول الله الصحابة كانت بأيديهم جواري وعبيد، أطلقوا ذلك وقالوا أصهار رسول الله، نعتق ما بأيدينا. ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة من الهجرة، عام القضاء، عام القضية، خرج النبي معتمر صلوات الله وسلامه عليه في السنة السابعة من الهجرة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع إلى ميمونة يخطبها، وافقت. دخل النبي مكة وهو محرم بإحرام العمرة، وكان قد قاضى قريشا واتفق معهم على أن يبقى بمكة 3 أيام فقط. مضى اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، جاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله يطلب منه أن يخرج من مكة، الاتفاق بيننا وبينك 3 أيام فقط. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام دعوني فإني قد تزوجت ميمونة، دعوني أولم لكم، أعمل لكم وليمة، لكن قريش يومها على كفر، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اخرج عنا يا محمد، لا حاجة لنا في وليمتك، والنبي لا ينقض العهد. القوم ما وافقوا على أن يبقى، خرج، أتى إلى موضع يسمى سرف النوارية اليوم، موضع يسمى النوارية، هذا هو سرف قريب من مكة، فبنى النبي على ميمونة، يعني دخل على ميمونة صلوات الله وسلامه عليه، وبقيت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات، وعاشت رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى سنة 51 من الهجرة، وماتت ويشاء الله تعالى أن تموت ميمونة بنت الحارث بسرف، وتدفن في الموضع الذي دخل النبي عليها فيه صلوات الله وسلامه عليه. هذه ميمونة خالة لابن عباس، وهنا ابن عباس يروي عن خالتي أن عبد الله بن عباس قال أخبرتني ميمونة، يعني خالتي، خالته لأنها أخت لأم الفضل، للبابة الكبرى، للبابة الصغرى، لأسماء بنت عميس، فميمونة من هنا صارت خالة لابن عباس. وابن عباس رضي الله تعالى عنه غلام مراهق لم يبلغ، لكنه ذكي، طالب علم، حريص على الفائدة، يأتي ويبيت في بيت خالته ميمونة ليلة وجود النبي عندهم، يأتي هذا الولد المراهق الذي لا يزيد عمره على 13 عام 14 عام، يأتي يبيت في بيت النبي لأي غرض؟ يبغى ينظر إلى تلفاز، إلى فيديو، إلى شريط رقص وتزمير؟ لا، ابن عباس يريد أن يرى كيف يصلي رسول الله في الليل، ما هو صلاة العشاء. لا يريد أن يصلي صلاة العشاء ويكتفي بها، لا، ابن عباس عمره 13 عام، الصلوات لا يفارقونهم، ولكنه يريد أن يرى كيف يقوم النبي قيام الليل عندما تنام العيون وتغار النجوم. ابن عباس الصغير يريد أن يرى كيف صلاة النبي. والله صلاة النبي هرب منها كبار، حذيفة بن اليمان، عبد الله بن مسعود، يقول أتيت ليلة أصلي مع النبي وإذا بالنبي قرأ البقرة، وإذا بالنبي قرأ 100 آية، ودخل في 100 الثانية، قال حتى هممت بسوء. قالوا ماذا هممت به؟ قال هممت أن أدع النبي صلى الله عليه وسلم وأنصلي، ما أقدر أصلي صلاة الليل كما يصلي رسول الله. ابن عباس يا شباب، يا شباب الإسلام، الإسلام يقوم على عواتق الشباب. الشباب الأول كانوا على هذا الحال، الشباب الأول ليسوا شباب كازينوهات، وليسوا شباب ورق ولا بلوط ولا إمضاء وقت فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، وإنما كانوا شباب. خذ المثال، أتى وصلى مع النبي ونام عند خالته ميمونة، البيت فيه وسادة واحدة، مرتبة واحدة، بات النبي على طولها وزوجه، وبات ابن عباس على عرضها، وابن عباس ما نام في تلك الليلة، وإنما ابن عباس يريد أن يرى كيف يصلي رسول الله الليل. نام رسول الله واستيقظ في الوقت المحدد عندما يبقى ثلث الليل الأول الآخر يقوم. قام رسول الله وقام ابن عباس، وصنع ابن عباس كما يصنع رسول الله من الوضوء والاستياك، وأتى ووقف عن يسار النبي، فأخذ النبي بأذنه وأوقفه صلوات الله وسلامه عليه عن يمينه، وصلى مع النبي صلاة العشاء، لا، المغرب، لا، إنما صلاة الليل. صلاة الليل وصفها ووضعها وحالها الذي يقع من النبي يصلي ركعة يقرأ فيها بالبقرة، آل عمران، النساء، المائدة، يركع، يرفع، يصلي 4 على هذا المنوال ويسلم، ويصلي 4 على هذا المنوال ويسلم، وبعد ذلك يوتر ب3. وشيباننا اليوم الذين قد ملأ الشيب لحاهم ورؤوسهم والله لا يصلون صلاة العشاء ولا يصلون صلاة المغرب ولا يصلون الصلوات المفروضة. صلي يا أخي، أنت مسلم، صلي. صلاة إيه يا أخي؟ لا تشددها وتحملها، الله غفور رحيم والله شديد العقاب. والفرق الذي بيننا وبين الكفرة الصلاة، ومن تركها فقد كفر. الذي لا يصلي كافر، خارج من دائرة الإسلام. اسمع، اقرأ قول الله، ما سلككم في سقر؟ هذا قرآن. قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. أنا لا، ما أصلي الآن لأنني شباب، ولكن إذا شخت وشبت أصلي. يا أخي، من قال أنك تصير شيبة؟ أهل تضمن أن تخرج من المسجد هذه الليلة، أن تصل إلى فندقك، أن تصل إلى بيتك؟ أعندك ضمان؟ ملك الموت أعطاك ضمان أنني لا أموت، أنك لا تموت؟ لهذا يجب علينا أن نراقب الله وأن نكون مع الله، وعلينا أن نربي أبنانا. نحن نصلي ونصوم، ولكن أولادنا لا يصلون ولا يصومون. نحن نجلس في المجالس ونسمع العلم ونقرأ القرآن، ولكن أولادنا وشبابنا وبناتنا ليسوا على هذا الحال. لا ينبغي أن نكون على هذا. انظر إلى هذا المثال المبارك الطيب التي كان عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يبيت في بيت خالته ميمونة لينقل كيف كان النبي يصلي صلاة الليل. ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت للنبي هذا الكلام، فأخبرها رسول الله أنه وجد تحت الفسطاط كلب، وأمر النبي بأن ينضح الموضع، وأمر النبي بأن يخرج الكلب، وعندها جاء جبريل عليه السلام ودخل على النبي، وقال جبريل لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أجل أجل، نحن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يا أخي نحن اليوم لنا حال آخر، نحن الآن أكرمنا الله بسيارات حافلات، الكلب ليس في البيت والصورة ليست في البيت فقط، بل تجد إنسان عاقل كبير يشتري له صورة كلب ويضعها في مؤخر السيارة. لما؟ لما؟ لأنه على استعداد أن يأتي بكلب ويضعه في السيارة، ولكنه في هذه البلاد لا يستطيع أن يأتي بكلب لأن السلطات تمنع، إذن يأتي بصورة كلب ويضعه في مؤخر السيارة، أو يأتي بصورة هر، أو يأتي بأي صورة من الصور يفتخر بأن عنده صورة كلب في سيارته. الملائكة لا تدخل في البيت، الملائكة لا تكون في السيارة، الملائكة لا تكون في موضع العمل، الملائكة لا تكون في الطريق. الملائكة ملائكة الرحمة، ملائكة الاستغفار، ملائكة البركات، تمضي وتنصرف. أريد أن أكرر شيئا قلته قبل، لأن هذا الشيء قد يردده بعض العلماء وقد يتكلم به بعض الفقهاء. هذا الشيء هو أن البعض من أهل العلم والبعض من أهل الفقه يقولون الصورة الشمسية لا تعتبر صورة، الصورة الفوتوغرافية لا تعتبر صورة، وإنما الصورة الصورة التي رسمت باليد. الجواب ما قلت آنفا: الصورة الآلة إذا أخذت آلة التصوير إن لم تعمل أنت، هل آلة التصوير تصور لنفسها أم لابد؟ الإمام النووي، إذا قيل الإمام النووي كلام آخر. الإمام النووي يقول: قال العلماء سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة وفيها مضاهاة لخلق الله، وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله. وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات، ولأن بعضها يسمى شيطان كما جاء به الحديث، والملائكة ضد الشياطين، ولقبح رائحة الكلب، والملائكة تكره الرائحة القبيحة، ولأنها منهي عن اتخاذها عوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته، وصلاة الملائكة واستغفار الملائكة وتبريك الملائكة ودفعها أذى الشيطان. وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة، فهم ملائكة يطوفون بالرحمة. هذه ملائكة تنزل من سماوات الله، تتنزل برحمات الله، تلتمس عباد الله، تعطيهم من رحمات الله. أما الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة، فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار. وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال، لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها. قال الخطابي عنا من علماء الحديث، قال الخطابي: وإنما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه. وهذا كلام جيد، الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب إذا كان الكلب مما لا يجوز أن نقتني. أباح الإسلام لنا أن نقتني كلب صيد، أن نقتني كلب حرث، أن نقتني كلب ماشية، الكلاب البوليسية نحن مضطرون إليها، هي نجسة خبيثة، ولكن نعلمه يصطاد، نعلمه يحرس حتى لا يأتي السراق، يمشي مع المواشي حتى إذا جاء ذيب أو سبع يريد أن يأكل الماشية يطردها هذا الكلب. إذن الكلب الذي نضطر إليه ونحتاج إليه لا يمنع دخول الملائكة، ملائكة الرحمة والتبريك والاستغفار. لكن لا، هذا زيد من الناس، عمرو من الناس، أعطاه الله تعالى مال، أعطاه الله تعالى جاه، أعطاه الله تعالى سعة في الرزق، رأى رجال الغرب، رجال أوروبا، رجال أمريكا، نساء أمريكا يقتنين الكلاب، يربين الكلاب، يطعمن الكلاب. المصروف على الكلب في اليوم الواحد 700 ريال، 800 ريال. الكلب له طبيب خاص، الكلب يعمل له أسنان من ذهب، الكلب له سلسلة من ذهب. ومن لازم العصر الحديث، عصر التقنية والتكنولوجيا والمدنية والحضارة، أن يكون المرء معه كلب. إذن ما دام الله جل وعلا أعطى هذا أيضا مال، ما الذي يمنعه أن يقتني كلب؟ يأتي بكلب، يعيش مع الكلب، يبيت مع الكلب، والكلب به داء وبه مرض، المرض يسمى داء الكلبة. إذا عض الكلب إنسانا يصاب المعضوض بمرض، فينبح كما ينبح الكلب، ينبح كما ينبح الكلب. الكلب به مرض يسمى داء الكلبة، إذا شرب من إناء وشرب الإنسان من هذا الإناء يصاب بهذا المرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. لا يزيل هذا المرض، مرض الكلبة، إلا أن يغسل بالتراب. فإذا مالي وللكلب، بدل أن يصرف 600-700-100 على كلب. يا أخي والله يوجد فقراء، والله يحتاجون إلى الريال، لأن الله تعالى قسم الأرزاق بين الخلق. أنت وزيد وعمرو وبكر وخالد لا تحتاج إلى رغيف عيش، والله يوجد من يحتاج إلى رغيف عيش. والذي رفع السماء بغير عمد، لما لا تنفق على هؤلاء؟ ما دام أن الله تعالى أعطاك، توجد أرامل، امرأة مات زوجها وترك لها 7 أطفال 9 أطفال، ترجو أن تجد لها غرفة واحدة تعيش في هذه الغرفة هي وأولادها، بدل أن تصرف هذا المال على الكلاب. يا أخي ابني لنا رباط، نحن في حاجة، يسكن فيه عباد الله، خلق الله، ليس كل أحد يجد له ماوى ومسكن، يوجد من الناس من يعيش هو وامرأته وأولاده الكبار والصغار في غرفة أو غرفتين. لما نعطي الكلب والكلب لا يحتاج إلينا؟ ولما نعاشر الكلاب؟ ولما تكون الكلاب معنا في دورنا وفي سياراتنا وفي مواضع عملنا؟ ولكن صدق رسول الله: لتتبعن سنن من قبلكم، لتتبعن سنن من قبلكم، يعني طرق من قبلكم وتعاليم من قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية: ولو وجد فيهم من ياتي أمه علانية لوجد فيكم من ياتي أمه علانية. والذي قال النبي لا بد أن يقع الآن: وجد فيهم حرية واستباحية، الشاب والشابة في الطريق تحت الأشجار أمام المارة يبقى معها يقبلها وتقبله ويتمتع بها وتتمتع به، وحذاري أن تقف وتنظر، إن وقفت ونظرت النظام يعاقب الذي يقف وينظر ولا يعاقب هذين الفاجرين، هذين الداعرين، هذين الخبيثين، النظام لا يعاقب هؤلاء. فنخشى أن نبلغ إلى هذا الحد، ونسأل الله الجليل العظيم الكريم ألا يرينا في بلادنا الإسلامية أمثال هذه الأوضاع التي أخبر عنها رسول الله الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى، قبل 15 قرن، قبل 15 قرن يقول صلوات الله وسلامه عليه: حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية لوجد فيكم من يأتي أمه علانية. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه ذكر هذا الحديث. اسمع الحديث يا أخي، كلام النبي واضح بين، كلام النبي لا أغلوطات فيه. النبي بعث لأقوام أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يكلمهم بكلام بعيد لا يفهمونه، لا، إنما يكلمهم بلغة سهلة هينة لينة فصيحة. اسمع: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فيه صورة، صورة باليد، تمثال على ورق. اسمع القاعدة الأخرى عند أهل العلم، العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن البيان في وقت الحاجة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى الكلام: قال رسول الله وقد جاءه رجل يسأله قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ من ماء البحر؟ نحن نضطر أن نركب البحر المالح ونحمل معنا القليل من الماء الحلو للشرب، فهل لنا أن نتوضأ من ماء البحر؟ السؤال عن الوضوء. اسمع الجواب، جواب من لا يسكت عن البيان في وقت الحاجة، إذا علم أن الأمة تحتاج إلى هذا الشيء لا يسكت الرسول بل يأتي بهذا الشيء. ماذا قال للسائل؟ قال للسائل: البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، زاد الحل ميتته، لأنه يعلم أننا أيضا نحتاج إلى الحوت، هل يجوز لنا أن نأكله لو رأيناه ميت؟ أو يجب علينا أن نذبح الحوت؟ قال: لا، الحل ميتته. تركبون البحر وتضطرون إلى ما يعيش في البحر، فما يعيش في البحر إذا مات حتف نفسه ولم يذبح جاز لكم أن تأكلوا. صلوات الله على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن لو كان هناك ما يستثنى من أنواع الصور وأنا لا أبيح لأحد أن يقول الرسول لا لم يعلم إلا ما كان في زمنه، أما ما يأتي بعد من الأشياء هذه لا 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 تنطبق، الجواب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى من كان في زمنه فقط، وإنما بعث إلى الناس عامة، بعث إلى الأبيض والأسود، بعث إلى العرب والعجم، بعث إلى من يطى هذا الكوكب الأرضي إلى أن ينفخ إسرافيل في الصور. وشريعته لا تتغير ولا تتبدل، لأن الله تعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي رسول بعده، بل لو جاء رسول وجاء النبي قبل بعد رسول يجب على الرسول الذي قبل النبي أن يدع رسالته ويتبع رسول الله. يعني لو أدرك النبي موسى أو أدرك النبي عيسى أو أدرك النبي أي رسول قبله، لزام على الرسول الذي كان قبل النبي أن يدع شريعته ويتبع صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن قال صورة، الصورة مطلقا إلا ما استثنى الدليل، والدليل استثنى الصور التي يضطر إليها أو الصور التي لجمال الطبيعة، هذا لا بأس ولا مانع. وأما الصورة التي تحل فيها الروح فإن مصورها يقال له يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، هكذا قال رسول الله. نمشي. قال عبيد الله الخولاني ربيب ميمونة رضي الله تعالى عنها، اشتكى زيد، زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه اشتكى مرض، وزيد بن خالد هو الذي روى هذا الحديث عن أبي طلحة. عبيد الله ذهب ليسلم على المريض زيد الصحابي، فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعوا حين قال إلا رقما في ثوب؟ لما دخلوا على زيد وإذا بزيد عنده ستار عليه صور في رقم، لكن صور ما لا يحل فيه الروح، فظن عبيد الله ربيب ميمونة أن الصورة مطلقا ممنوعة، فقال له صاحبه ألم تسمع يقول إلا رقما في ثوب؟ الرقم في الثوب، العلم الذي في الثوب، الصورة التي تكون في الثوب، صورة إنام، صورة نهر، صورة بحر، صورة مسجد، أي صورة مما لا تحل فيه الروح جائزة إن شاء الله. حديث آخر لأبي طلحة وهو مثل الحديث الأول، بسرى بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني حدثه، ومع بسر عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال إنه قال إلا رقما في ثوب، الرق ثوب لا بأس به.